السلام وأصحاب الكاظم نسب إليه القول بالتجسيد، وهذه النسبة مو صحيحة. طبعا هذه نقطة قبل بعد لا أواصل في بحث الأسماء والصفات. أصل قصة هشام بن الحكم إلا نسب إليه العامة نسبه للعم التجسيم، كما تذكر ذلك مصادر كثيرة عندنا، بل ربما حتى عندهم بعضهم، وقد ذكر ذلك السيد المرتضى في دفاع مفصل عن هشام بن الحكم، أن هشام الحكم أشكل على متكلمي العامة القائلين بالتجسيم، يد لا كالأيدي، ما أدري كذا، عين لا كذا كذا، قالهم أو كذا، وهلما جرى في صفات الله التشبيهية التي يقولون بها. قال إذن لازم كلامكم أن تقولوا إذن جسم لا كالأجسام. قالوا إذن أنت الذي تقول. ما كنت خو تدرون دأب المخالفين ما شاء الله في هالمجال، في الإلصاق بالطرف الآخر وكذا كذا، يعني نوع من على المكشوف ينفي وينسب كما يشاء. المقابر الجماعية كلها هؤلاء من الطرف الآخر وقاموا بها أتباع أهل البيت، الآن موجود الفضائيات، وهذا الخبر معشعش موجود في ذلك. المقصود من هذا القبيل عندهم كثير ما شاء الله، فنسبوا يعني ما ألزم أفحمهم به هشام بن الحكام لصقوه بمن؟ بنفس هشام بن الحكام، وهذا من شغلهم ما شاء الله الكثير. إذا كان الحال في أمير المؤمنين والأئمة هم هكذا يقومون، من الذي كان يشرب الخمر؟ فلان وفلان 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 إلى المدينة المنورة، يعني 13 سنة في مكة يشرب الخمر، وكم مدة في المدينة المنورة هم يشرب يكرع من الخمر، وكذا، ونزلت آية التحريم فمسجد الفضيخ الآن شالوه أبادوه. ليش سمي مسجد الفضيخ في المدينة المنورة؟ لأنه فضخ رسول الله صلى الله عليه وآله جرار الخمر، كسرها عندما نزلت آية تحريم الخمر. زي الآن القمع والعياذ بالله في كتبهم مثل هذا قطب، سيد قطب يسمونه في ضلال القرآن وغيره، ينسب والعياذ بالله طبعا إلى الروايات الموجودة عندهم، ينسب نعم ينسب والعياذ بالله شرب الخمر لمن؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، لحمزة، لأمير المؤمنين هلم جرى، فهم يرتكبون على أساس كذا وهلم جرى. هذا دأبهم في مواد عديدة إذا كان في حق أئمة أهل البيت هكذا، فكيف بك في أتباع العلماء الأتباع لأهل البيت؟ هم نفس الكلام. وللأسف لكن لأن بعض السدج من المؤمنين أو حساسيات حسد رقابة، تدري بعد بالتالي البشر من أتباع البيت بشر وغير معصومين، المعصومين هم معصومين، البقية هم معصومين، الصير حسد، الصير مناوآت كذا كذا، هذه النسبة الباطلة التي يروج لها المخالف للأسف المؤلف الساذج أو المغرض يلصقها بهشام الحكم مثلا أو بفلان أو بفلان، وما أكثر ذلك في علم الرجال. إذا علم الرجال نريد نمشي فيه، علم الرجال عبارة عن، ذكرت لكم علم الرجال ليس عبارة عن توثيق وتعديل فقط، جرح وتعديل. يخطئ من يفكر أن علم الرجال أكبر غاياته وأكبر هدفه جرح وتعديل، لا، علم الرجال من أعظم غاياته أن تبصر أنت تاريخ الفرق والمذاهب العقائدية والفقهية وغيرها، تعطيك بصيرة في منهاج الدين، بصيرة في كذا في كذا. واحد يجي يقول لك انه هذه عقائد حول الإمامة لم تكن في التاريخ، إنما أحدثها الشيخ المفيد والسيد المرتضى والطوسي. هذا لمن لا يقرأ، لا يتعمق في علم الرجال، يعني في بعد التاريخي في علم الرجال، إيه تنطلع عليها الأضحوكات. أما لما يلتفت إذا الغلاة موجودين في زمن أمير المؤمنين، معنى الغلاة منحرفين، إذن المقالات في علو مقامات أمير المؤمنين هذه وجدت في الغيبة الصغرى، في الغيبة الكبرى، أو موجودة في زمن أمير المؤمنين. صح الغلاة سلبيين منحرفين كذا، بس يدل على أن أكو هناك إرهاصات غيبية شوهدت من أمير المؤمنين، إلا بحيث ماذا؟ الناس أخطأوا في قراءتها من أمير المؤمنين، أو أن انفراج الناس في طواف الحج صماطين، رحمة الله عليه لو ما قرأ بعد الفرزدق هذه القصيدة الرنة لكن ما عرفنا الحدث. هذا الحدث عقائدي قبل أن يكون تاريخي سياسي. هذا الحدث شنو يمثل؟ يمثل أن عموم المسلمين ينظرون إلى زين العابدين ليس رجل عادي، رجل غيبي. هو هذا ذاك نائب رئيس الدولة وثلاثين دولة ربما تقريبا دعنا ذاك على أقل تقدير، وحرس وكبكبة ودبدبة وما استطاع أن يفرجوا له في الطواف، والطواف كان 500,000 من الحجيج في زمن زين العابدين تقريبا 500,000 نص مليون حسب تقدير الروايات وعلى يتابعها، ما استطاع أن يفرجه إليه ليستلم الحجر، بينما الإمام زين العابدين لا عنده حرس ولا عنده خدم ولا حشم عندما يطوف ينفرج الناس له صماطين. هذه الظاهرة ظاهرة صدفة؟ ما يصير صدفة، لو ما شافوا من عنده إرهاصات ما يصير هذا. أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى في مصادرهم عندما يقتتل المسلمون في فضل وضوء رسول الله، في نخامة رسول الله، موجود في البخاري، كان يقتتل وإذا تنخم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون في أن لا تقع النخامة في الأرض ويأخذوها ويمسحوا بها ويتبركون بها ويتشافون بها. زي هذه يعني النبي كان المسلمون يرون رجل عادي أو يرون فيه إرهاصات غيبية؟ شوف هذه هذا علم الرجال. علم الرجال يعطيك بصيرة، بصيرة بالدلائل العقائدية والدلائل المعرفية العظيمة. أحدهم يقول المرجعية والفقهاء هذه إنما أحدثت في الغيبة الكبرى، حتى ربما بعض الإخباريين يقولون هذا مو صحيح. شنو المرجعية والفقهاء؟ المرجعية الفقهاء والفقهاء في الغيبة الكبرى، أنت ما تعرف علم الرجال. تلاحظ الكوفة في زمن الكوفة تاريخ أو تقرير هارون السفيه العباسي المخبر الجاسوسي له، وفي زمن قبل بعد المنصور الدوانيقي وغيره لم يكتب تقرير سري حول أوضاع الشيعة في الكوفة، يقول هم ثمان طوائف. شنو؟ زرارية أتباع زرارة، مسلمية أتباع محمد بن مسلم، يعني مرجعية ومقلدية يسموها، عمارية أتباع عمار بن موسى الصباطي، كدائية بصيرية أتباعهم. إذن هذا واضح في بيت مرجعية وفقهاء في ظل وجود هيمنة الفوقية للمعصوم. إذن أصل الفقهاء والمرجعية مو من الآن، وانت هاي دراسات الآن حتى كتبها بعض من ينتسب إلى الوسط الخاص في الجامعة الأمريكية، أنه هذه الأمور استحدثت عند الشيعة في الغيبة الكبرى. هذه لاحظ أبجدية علم الرجال ما يدري، بس علم الرجال مو ثقة ونقة وكذا، علم الرجال ما هو يعني علم بالتاريخ بالتحليل بالقرائن. مثل لذلك من ضمن أبواب علم الرجال نفس بحث الملل والنحل باب مؤثر في علم الرجال. تاريخ الفرق، فرق الشيعة أو فرق المخالفين أو أي فرق، نفس هذا باب من علم الرجال مهم. النوبختي كتب فيه، بعدين سعد بن عبد الله الأشعري كتب فيه، ولما جرى. ففي الحقيقة علم الرجال أعظم ما فيه، أعظم ما فيه، أعظم ما فيه أنه يعطيك تاريخ المذاهب وتاريخ المذهب وتاريخ المدارس الكلامية وتاريخ المدارس الفقهية وتاريخ المدارس الأخلاقية والصوفية وغيرها وغيرها. الآن مثلا واحد يقول أوه هذه كلها قضايا أحدثها العرفاء والصوفية، يا أخي أنت ما عندك ما تلم بالتاريخ. من هو ابن عربي؟ أخذ من الغزالي، الغزالي أخذ من من؟ خو لاحظ من فرق الصوفية. الفرق الصوفية ما هي؟ عبارة عن امتدادات الفرق الباطنية الشيعية. نعم، بغض النظر عن القضايا الانحرافية في الصوفية والعرفاء، لكن القضايا الإيجابية الأوجية القممية عندهم مأخوذة من الفرق الباطنية الشيعية، والفرق الباطنية الشيعية امتدادات لتلاميذ الأئمة وإن انحرف بعضهم. كل هذا مكسب نور من أهل بيت الأصمة. نعم، إذا ما تعرف تاريخ، ما تعرف علم الرجال، ما تبصر هذه الأمور، ما تبصر هذه الأمور كلها من هذا البيت صلوات الله عليهم. دع عنك السلبيات والانحرافات اللي عندهم، أصل الباطن من هو أشاد به كعلم وغيب ووحي، هو هذا أهل بيت العصمة. لا نفكر أن نشوء الفرق الباطنية جانب سلبي في تلاميذ، في بعض تلاميذ أهل البيت، لا، جانب إيجابي. لما جانب إيجابي؟ لأن يبين أنه دي النكات ده المنهج، بغض النظر عن أنهم شطوا عن المنهج القويم لأهل البيت، لكن منهج أصل فيه إيجابيات. منهم من لم يشط واستقام، سلمان المحمدي، جابر بن يزيد الجعفي، مفضل بن عمر وغيره وغيره، ومن من نشط. فهذه إذا علم الرجال. الآن إذا أنا أريد أقرأ رواية عقائدية يجب أن أعرف تاريخ علم الرجال. علم الرجال ليس فقط كلمة ثقة نقة ضعيف، ذكرت لكم مراية أخوان، أذكر لكم ما أنقله عن الكأكابر، هذا ليس علم الرجال. ولا أنا إذا أريد علم الرجال فقط أكتب ثقة نقة، أحذف كل كتاب النجاشي ولخص كتاب النجاشي في 10 أوراق، 300 صفحة كتاب النجاشي. إذن شنو 300 صفحة ماذا تحتويه من كتاب النجاشي؟ ليس قصة ثقة ونقة، تاريخ، مواد، شواهد على مدارس، وهذه البحوث هاي الآن نذكرها كلها موجودة. هذا من لا، سواء من أفرط في علم الرجال جعل علم الرجال فقط ثقة نقة، ومن نسف علم الرجال، كلا الرأيين إفراط وكلا الرأيين التفريط. علم الرجال علم عظيم عميق، بس بتحليل، بمواد، ببصيرة. حتى المدارس الفقهية نفس الكلام، يعني جانب مهم في الروايات تلتفت إلى التقية وغير التقية، وما شاء الله كيف إذا ما أنت ما ملم بالمدارس الفقهية داخل الوسط الشيعي وخارج الوسط الشيعي، نفس الكلام. لا غنى عن علم الرجال، بس علم الرجال بهذه الوسع، بهذا الوسع الاجتهادي التحليلي المتوسع. لا نختزل علم الرجال، ولا نحذف كتاب النجاشي، فقط نستخدم كتاب النجاشي كم ورقة فيها ثقة نقة ثقة نقة ولا مجرة أو ضعيف ولا مجرة. هذا ليس علم الرجال، ولا من ينسب علم الرجال هو صحيح، كلا الطرفين افراط. علم الرجال هو الذي استقامت عليه طائفة الإمامية عبر قرون، تحليل، صبر، جمع مواد، مثل محلل تاريخي، تاريخ ومحلل تاريخي. لذا هذه نكتة مهمة يا أخوان، أنه نلتفت إلى أن كثير من الطعون في تلاميذ الأئمة سببها نفس المخالفين. نفس المخالفين، وانطلت على داخل الموالفين كثيرا. ما هكذا، أنا ما أقصد الفرق المنحرفة، الفرق المنحرفة بحث آخر، أصل التلاميذ أقصد سببها. الآن هذه الطعون مثلا بين حتى أو مناوشات بعض الأحيان تكون كلامية بين نفس داخل أبناء الطائفة الواحدة، مناوشات مستعرة معروفة بين يونس بن عبد الرحمن وجيل آخر، علي بن حديد وغيره وغيره وغيره. معنى علي حديد من وجهاء رحمة الله عليه صاحب الحدائق، مع أنه مشي أخباري لكن متضلع في علم الرجال أكثر من صاحب الجواهر، أكثر بمراتب من صاحب الجواهر. لما يتضلع في علم الرجال؟ لأن علم الرجال بصيرة، يعطيك بصيرة عقائدية، بصيرة تفسيرية، بصيرة في علوم القرآن، بصيرة في كل شيء، تاريخ الدين، تاريخ المذاهب، تاريخ المناهج، بهذا النمط من علم الرجال، وهو موسوعي تحليلي لأن اختزالي اقتضامي. لا لا، هذا ما يفيد، هذا مو علم الرجال، هذا أصلا مو علم الرجال، هذا تقليد، هو ليس تقليد حتى، شيء ما يسميه إنسان، شيء آخر. فإذا هذه نقطة مهمة نلتفت إليها، أن كثير من الطعون في نجوم أعلام تلاميذ الأئمة انطلت حتى على الوسط الداخلي بسبب مخالفين، وإما لم يكن في صددنا فيها. في رواية صحيحة السند عن في محضر الإمام الرضا، كان يونس بن عبد الرحمن الموجود البصري البغدادي عليه تعالى، ودخل جماعة من الشيعة على إتحال وجهاء بعد مو صغير، فالإمام قال البد خلف الستار أو احتجب على الستار، فدخلوا وطعنوا فيه لم يبقوا منه شيء ما شاء الله. ثم خرج من تحت الستار يونس بعد ما ذهبوا أولئك، ويبكي بكاء، قال الإمام رضا ما عليك إذا كان الإمام عنك راضي. سي مناوشة كما الآن في عصرنا هذا، كيف المناوشات الصين؟ رحمة الله عليه صاحب العداق يقول من أكبر أكبر الداء المعاصرة، يعني أنا إذا عاصر واحد يصير بيني وبينه مناوشات شديدة، لأن المعاصرة الداء هذه أبناء الطائفة الواحدة تصير بينها القضايا. فهذه أمور لازم يحسب لها في الحسبان، في دراسة علم الرجال، في دراسة علم التاريخ. بعضها نزاعات سياسية، بعضها نزاعات نفوذ وقوة، بعض نزاعات حتى علمية، بس ما تستلزم التكفير والتمريق وكذا، ولو تخطئ فيها بس تبقى اجتهادية ولو في مسائل عقائدية. هذه موجودة كثير، واحد لازم يلتفت لها. أكو ضرورات ثابتة صحيح، لازم نسميت خطأ، لكن ما وراء الضرورات اللي هي اجتهاديات داخل منهاج أهل البيت صلى الله عليهم، هذا ما يوجب التكفير والتفصيل. أكو قد تخطئات، أكو ربما حتى تضليل لا أقول، لكن ما يخرج عن بصمة المذهب. طبعا هذا يحتاج إلى الإنسان يلتفت إلى أنه الضروريات ما هي، حكم الضروريات ما هو، كذا كذا، الضروريات درجات وليس درجة واحدة. هذا المبحث هو فقهي، هو كلامي برزخي، ويجب أن ينقح الإنسان. وقد نقح شيء وافر من عنده رحمة الله عليه الشهيد الثاني في كتاب اسمه حقائق الإيمان. حقائق شنو؟ الإيمان. كتاب جزل جزل جدا انصافا، لأن فقهاء ما نقحوا، المتكلمين هم ما نقحوا شيء، ضال البرزخ. شنو ضوابط الإيمان؟ شنو ضوابط خروج من الإيمان؟ شنو ضوابط الإسلام؟ ولا مجرى. بعد الشهيد الثاني في حقائق الإيمان، المجلسي صاحب البحار، كل هذا كتاب حقائق الإيمان شرحه المجلسي بين نقض إبرام، بس مو في مكان واحد في البحار، في أماكن مختلفة، كتاب حقائق الإيمان. هذا واحد ما يدقق فيه أخوان، لا بصيرة في علم الرجال تصير دقيقة، لا بصيرة في علم الكلام تصير دقيقة، لا موقف العصري الراهن تجاه أبناء الطائفة ستكون له بصيرة، لأن المبحث له فقهي محض، وله كلامي محض، وله رجالي محض، هو بين بين. هاي المسائل التي بين بين والقواعد التي بين بين صعبة، يجب الإنسان يتمرس فيها. شرح. وتريدون أكثر مصادر لنفس المبحث، نفس المبحث لاحظون مهم، مبحث اسمه الإيمان، صفة الإيمان عندهم المتكلمين حتى في شرح التجريد، ضابطة صفة الإيمان رحمة الله عليه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، ألفت إلى شيء في هذا المبحث قليل من ألفت إليه، نفس هذا المبحث، صفة الإيمان ضابطتها ماذا، صفة الإسلام ضابطتها ماذا، إيمان على كم معنى يطلق الإسلام، ألفت إلى شيء جديد، يعني مو جديد هو بل ورى جديدة لشيء مرتكز، ما هو ذكرناه في كتاب الرجعة. والشيخ محمد رضا المضفر تبع وافق الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في هذا الشيء. هناك لاحظوا أسس الدين، هناك أصول الدين، شوف التقسيم، أسس الدين، أسس الدين أعلى من أصول الدين، شنو الفرق؟ روحوا راجعوا، فسأل الكثير إثارات تساؤل على أساس أخوي، لأن هاي مبحث خطير وحساس في علم الرجال، في علم الكلام، في علم التفسير، في علم قراءة حتى المواقف السياسية افترض أو العقائدية في العصر الراهن، لما جرى بحث صفة الإيمان وصفة الإسلام مع التعبير هذا موجود في الفقه، موجود في علم الكلام، في علم التفسير، في علوم عديدة، صفة الإسلام ما هي ضابطتها؟ الإسلام الظاهري. صفة الإيمان كصفة واقعية ما هي ضابطتها؟ بحث حساس ومهم. فهناك الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وتبعه على ذلك الشيخ محمد رضا المظفر في عقائد الإمامية، هذا التفريق مع إعظامنا للسيد الخوي رحمة الله عليه لم يبرزه السيد الخوي، مع أنه مهم. ما هو اللي أثار الشيخ محمد حسين؟ أسس الإيمان تفترق عن أصول الدين أعلى، يعني هي أصول الدين وزيادة، أسس الإسلام أو أسس الإيمان، على كل ما أريد أدخل فيه، أنا فقط أريد الألفت لأن هذا البحث حساس، هذه أحد زوايا. ثم تأتي ضرورات الدين، ضرورات الإسلام وضرورات الإيمان، قسم ثالث. أنا ذكرت هذا في كتاب الرجعة، الأخوان يستطيعون يلاحظوا، نقل أيضا استفادة مما نبه عليه بدلائل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليهما من أسود هذه الحوزة. يلا القسم الثالث الضرورات، القسم الرابع اليقينيات القطعيات. ايه تختلف عن ضروريات؟ نعم. شوف كل قسم قبل يحمل صفة القسم الذي بعده وزيادة، واضح بعد إن شاء الله، يعني كل أسس الدين أصول دين وضروري ويقيني، لكن ليس كل أصول الدين أسس الدين، هذا حتى العامة خلطوا بها. هو كان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في رد طعون أحمد أمين الله أمين في مصر، كذا طعن على بعض عقائد الشيعة، فجاوب أنه ما تفرق بين أسس الدين وأصول الدين، وهذا هو اللي حرك البلورة عند الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. الشيخ محمد المظفر رد عليه بنفس رد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. فعندنا أسس الدين، عندنا أصول سواء إسلام أو إيمان، عندنا أصول الدين لأن الإسلام هو الدين الظاهري، الإيمان هو الدين الواقعي، وعندنا أصول الدين وعندنا ضروريات الدين، والضرورات مراتب لها آثار مختلفة أخوان، وعندنا قطعيات ويقينيات ليس حكمها حكم الضروريات، وعندنا أمور ثابتة بالظن المعتبر، خمس أقسام من العقائد. مصادر لهذا المبحث لا بأس أذكرها الأخوان في نهاية المطاف، مو نهاية يعني نهاية هذه الجلسة. راجعوا كتاب العروة، المطهرات الإسلام في النجاسات الكفر، مع شروح العروة الوثقى، مع تعاليق العروة الوثقى للأعلام. إن لم حتى في الجواهر راجعوا، سواء في الجواهر أو في كل الكتب الفقهية، إذا جمعتموها ستجمعون علما جما في هذا المبحث، مبحث صفة الإيمان وصفة الإسلام. إن هذا المبحث الفقهاء ما بحثوه في الحدود ارتداد والمرتد، بحثوه هنا، ولم يبحثوا المتكلمون. يعني مبحث كلامي بامتياز عميق، نفس المتكلمين ما بحثوا بدقة الذي بحثه الفقهاء. وين؟ في مبحث، مع مبحث اسم ميلاك بس ليه طبعا النجاسات، الكفر من النجاسات، بحثوا بحث دقيق. وبحث الإسلام للمطهرات، في المطهرات راجعوا الدورات الفقهية، ستلمون بعلم جم في علم الكلام، وبالتالي في علم الرجال وفي علم التفسير وفي علم المجرة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.